الله رب العالمين صلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أن القسم بين النساء الذي لا ريب في وجوبه إجمالا هل هو واجب مطلق على الزوج وحق من حقوق الزوجية، بمعنى أن الرجل لابد أن يجعل ليلة من أربع ليال لزوجه ولو كانت واحدة، وكذلك إذا فرضنا عنده أكثر من زوجه لابد دائما أن يلاحظ هذه النقطة، حتى لو كان عنده أربع فلابد أنه يجعل لكل منها ليلة، ثم إذا انتهى الدور يبدأ من جديد أو يستوهب حق منها. هذا بناء على أنه واجب مطلق بهذا المعنى، وقلنا هذا هو المشهور انصافا بين أصحابنا. طبعا عبارات القدماء ليست صريحة في هذا المعنى، يمكن حملها على المعنى الآخر، لكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذهب في المبسوط إلى أنه يجب القسم إذا بدأ باستعمال هذا الحق، يعني إذا بالفعل بات عند إحداها إذا كان له أكثر من زوجه يجب عليه أيضا أن يبيت عند الأخرى، وأما إذا لم يبت أو كانت الزوجة واحدة أو أربع ولم يبت عند واحدة، نفرض ذهب إلى المسجد مثلا إلى الصبح ترك شهرا مثلا النساء كلها، لا بس لا يجب عليه، ليس من حقوق الزوجية. و هذا الرأي اختاره ظاهرا الشيخ المقصود ومال إليه صاحب الشرائع والعلامة في بعض كتبه، وفيما بعد الشهيد الثاني رحمه الله في المسألة، وأيضا باصطلاح سيد المدارك صاحب كفاية السبزواري رحمه الله، بل يظهر منه الميل من صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وكذلك الأستاذ أخيرا في منهاج الصالحين، بنى على أنه يجب ذلك بالبعد. طبعا في الحدائق جعل سر الخلاف من أن هذا حق مختص أم من الحقوق المشتركة، فإذا قلنا حق مختص فواجب مطلق، فإذا قلنا من الحقوق المشتركة فعندما ابتدأ بإحداها يجب عليه الإكمال للباقي. ما أفاده قدس الله نفسه ظاهرا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه يتصور حتى إذا قلنا حق مختص مثلا وليس من الحقوق المشتركة، خب يجي يأتي هذا السؤال، هل هذا الحق المختص مطلق أم مشروط؟ وكذلك إذا كان من الحقوق المشتركة متى يثبت الحق؟ الكلام في هذه المسألة أن هذا الحق وهذا الحكم متى يثبت؟ بمجرد الزوجية هذا الحكم موجود، يعني بمجرد أن الإنسان يتزوج امرأة يجب عليه القسم لا يتوقف على شيء، ولو تزوج امرأة واحدة فلها ليلة وله ثلاث ليال، يعني ولو كانت واحدة لها ليلة، لا يحتاج إلى وجود الغير. وطبعا سواء كان حقا مختصا به الصورة، يعني مطلقا لها ليلة، لكن الحق مختص بالمرأة أو بالرجل. و اما اذا قلنا من الحقوق المشتركه ايضا كذلك، هذا الحق المشترك متى يبدا؟ هل يبدا من حين الزواج ام ان هذا الحق المشترك يبدا من حين اختيار الزوج، من حين ابتداء الزوج، مشروط او مطلق؟ فما افاده في الحدائق غريب من قدس الله نفسه، المساله لا تبتني على تلك المساله حق مشترك او مختص. فالمساله اساسا من النقطه من الناحيه قانونية عبارة عن هذا الشيء، هل القسم حق من لوازم الزوجية، يعني علقة الزوجية طبعا مع تمكين يعني مع باصطلاح تمكين المرأة وإلا ما بين العقد والزفاف لا، فهل هذا الحق وهذا الحب ثابت بمجرد الزوجية كالنفقة؟ هذا من لوازم الزوجية، من لوازم من أحكام الزوجية أن يجعل ليلة لزوجتي لزوجة واحد، أما أن هذا ليس من لوازم الزوجية، من خصائص عمل الزوج یعنی از زوج اذا کانت عنده اکثر من زوجه و بات عنده احداها یجب علیه الاتمام اذا لم یبتدع لا فاذا ترک هما معا لمدت شهر لا یجب علیه شهر. هذا الذي يستفاد من به اصطلاح کلمات الاصحاب. و کیف ما کان فالانصاف ان المشهور ذهب الى هذا الرأی و انه مطلقا حتی من کانت عنده زوج واحده من جملت حقوقها ان یبیت عندها لیل واحد حق على الزوج جواهر حدائق حق للزوج ظاهرا على الزوج. الان کیف ما کان هذا هو المشهور و یستدل لهذا الرأی به وجوه لهذا القول لقول المشهور. طبعا في الحدائق ناقش في كل الوجوه اجمالا على خلاف عادتي قال هناك استدلوا بروايات ولا يظهر من هذه الروايات شيء ابدا لا هذا القول ولا ذاك القول ليس العام كما افاده قدس الله نفسه. لا بأس بالاستدلال ابتداءا بالايات ثم الروايات الى ان يتبين المطلب ان شاء الله تعالى. اما الايات فتمسكوا بطائف من الايات منها الايه المعروفه قوله تعالى في سوره النساء الآية 19 من سورة النساء وآشروهن بالمعروف الآية المباركة دلت على أنه يجب على الزوج أن يعاشر النساء بالمعروف. فطبعا لا إشكال بحسب الفهم العرفي أن من أهم الأسباب في الزواج وفي الزوجية عبارة عن المضاجعة. هذا أهم الأسباب إن لم يكن مجامع إلا أقل المضاجعة القدر المتيقن في الصلاح اليراني هم بسر. هذا المراد من القاسم هو هذا مجرد أن يكون في فراش واحد ومتغاربين لا مانع بينهما لا يمتنع بنفسه ولا تمتنع بنفسها. المراد من هذا الحق هذا المعنى. خب لا إشكال المتعارف خارجاً ولا إشكال فيه صحيح أن عقد الزواج نتيجته علقة الزوجية كما شرحنا لا يستفاد منه الجماع ولذا يجوز أن يشترط عدم الجماع. الجماع هو الأثر المعروف والأثر الشايع لهذه العلقة وكذلك المبيت معها والمضاجعة معها وكذلك أنواع الاستمتاع الجسدية. خب هذا كله من آثار النكاح لا إشكال فيه من آثار علقة الزوجية ولا إشكال أنها من الآثار البارزة أيضا مثلا إذا يساطر يأخذها معه هذا قد لا يكون أثرا بارزا لكن المضاجع والمبيت والاستمتاع هذا هو الأثر البارز. فالمقدار المسلم من قوله تعالى عاشروهن بالمعروف الآثار البارزة المقدار الواضح بعد الذي لا إشكال فيه الآثار البارزة. فإذا تصورنا أن الرجل تزوج امرأة تركها شهرا لم يبت معها هل يستطيع عليه عاشرها بالمعروف ولو بقية الاستمتاع موجود تعمل يتكلم معها يجلس معها يأكل معها لكن في الليل لا يبات معها لا يبيت معها في مكان تعمل المثل. طب انصافا الفهم العرفي لا يصعد على هذا المعنى يعني عاشرهن بالمعروف حتی اذا فرضنا قدم لها هدایا ثمینه مثلا ملائیم مثلا تعمل لكن لم يضاجعها لم يبت معها لم يكن معها في غرفه نفض بالليل ذهب ليلا الى بيوت اصدقائه او في المكتب الى الصبح يطالع الكتب يقال له هذا عاشرها بالمعروف. فلو بدل لها وكذلك بتعبير بعضهم المعروف بينهم ان الوقت الواجب اربعه اشهر مره واحده. خب اذا فرضنا وطاب اربعه اشهر مره واحده وتكلم معها وجالسها واكل طعامها وقدم لها هدايا لكن لم يضاجعها ليلا و خصوصا اذا فرضنا مثلا اربع نساء عندها تركها اربعه اشهر كلها اجبر هل يصدق عرفا ان هذا معاشره بالمعروف انصافا؟ هذا تقریب شیخ الانصاری في كتاب النكاح بانه لو اتى بالمقدار الواجب و به بعض المستحبات بعض الأمور العرفية مع ذلك ترك المضاجع لا يصدق عليه عاشرها بالمعروف. والوجه في هذا الاستظهار الشيخ لم يذكر النكتة في ذلك حسب ارتكازات العرف أن علقة الزوجية لها آثار وهذا من آثارها البارزة أن يأكل معها ليس أثرا بارزا. إنسان يأكل مع أخته مثلا يأكل مع أمه حتى لعله مثلا مع مراعاة الحجاب مع أجنبيته ف فإذا تزوج امرأة حتى يأكل ما على سفرة واحدة لا يقال علقة الزوجية لأجل هذا الشيء. لكن الشيء الذي يختص بالمرأة كمضاجعتها المبيت معها هو هذا لا يصدر منه تجاه شخص آخر. ولذا هذا هو سر في الارتكاز. يعني الارتكاز العرفي يفهم إذا تكلم معها، جلس معها، أكل معها، مثلا هذه الأمور أتى بها ونفرض بأربعة أشهر مرة واحدة مثلا جامعها، مع ذلك لا وتركها ليلا في الليل لا يغرب إنصافا لا يصدق عليه عرفا عاشروهن بالمعروف. هذا تقريب الشيخ الأنصاري. طبعا هناك عدة إشكال في المسالك وأجاب عنه الشيخ. أنا أتصور بعد يطول الكلام أتصور أن الشيخ لم يتفصل لعله للمراد الجدي لصاحب المسالك. على إن كيف ما كان أنا أذكر ما يمكن من الإشكال في الاستدلال بالآية المباركة، بذلك يتبين الكلام فيما قيل أو يمكن أن يقال أو سأمن ما أفاده الشيخ وغيره. أعرض بخدمتكم هذه الآية المباركة في سورة النساء. سورة النساء مشتمل على كثير من أحكام النساء. الآية 19: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وقرأ كرها على خب ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن آتيتموهن كناية عن المهر يعني إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اسم محل كلام أن هذا الاستثناء حيلته، هذا خارج عما نحن. وعاشروهن بالمعروف، هذا محل الشاهد. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجه الاستدلال بالآية تبين، لا أحتاج إلى إعادة. وأما الإشكال، أولا ربما يقال أصلا الضمير في عاشروهن ليس للأزواج، الضمير للأولياء، لأن صدر الآية هكذا ظاهرا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ظاهر الآية المباركة ناظرة إلى عادة كانت موجودة في الجاهلية، إذا مات الرجل كما أمواله تورث زوجته هم تورث. ولذا إذا الولد مثلا أحد الأولاد ألقى عليها ثوبا تصبح زوجة لهذا الولد، وقد يقال لمطلق قراباته. إذا سبق أحدهم بإلقاء الخمار أو الثوب عليها فهي تكون زوجة لهذا الشخص للوارث من دون عقدين. ولذا ورد في الآية المباركة: لا ترثوا النساء، لا يحل لكم أن ترثوا النساء، كأنما نفس النساء موروثتون، عرفت النقطة؟ مو أموالها. وطبعا هذا الخطاب ليس للزوج، لأن المفروض موت الزوج. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، عادة هذا الضمير لا يرجع إلى الزوج، إلى الأزواج، لأن الفرق موتهم، فيرجع إلى أولياء الميت، إلى الورثة. ويشهد لذلك أيضا أن النساء مفعول لكلمة لا ترث، كأنما نفس النساء موروثتهم، لا أموالها، لا مهرها، صداقها. وإلا لكان سبحانه وتعالى يقول لا ترث و أموال النساء مثلا. فبقرينة أن النساء هي موروثة من جهته، وبقرينة أن الإرث هم شاهد على أن الزوج متوفى، كلمة الإرث هكذا في اللغة العربية. فحينئذ يظهر أن الآية خطاب للأولياء: لا ترث النساء، هذا الجملة الأولى من الآية المباركة، لا ترث النساء كرها. الجملة الثانية: كرها، طبعا يتصور فيه إشكال كما أفاد السيد الطباطبائي أنه إذا كان المعنى هكذا فيه إشكال، لأن كرها إما احترازي وإما توضيحي، قال على كل فيه إشكال، مثل شرح صدر الآية: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. خب هنا الخطاب لمن؟ ولا تعضلوهن. عضل اصله في اللغه الحبس و التشديد و التضييق على الشخص. يقال ان الايه ايضا خطاب للاولياء، بمعنى انه قد يكون مثلا الشخص توفي و له زوجة قدیم کبیره تو سن او قبیحت الوجه، فالوارد به اعتبار ان شخص مثلا ان هذه الزوجة قد تكون لها اموال، فالوارد یأخذها لا لرغبت فیها، لرغبت فی اموالها، فحینه ابن افرضو یأخذها ارثن عن المیه و فی نفس الوقت لما یأخذها ارثن لا یأتیها لا یستفید منها که زوجه، لا افرضو که برسه عجوز مثلا کبیرت سن، فیعقلها ای یحبسها فاذا ترکها لعل تتزوج، فهذا کان متعارف یمنعها من الزواج یحبسها فی البیت، یعنی یجعلها زوجتا له لكن لا یأتیها، ينتظر حتى تموت وحتى يرثها، ينتظر موتها، كبيرة السن عندها أموال، فكان متعارف أنهم يمنعونها من الخروج من البيت، مو خروج من البيت، من الخروج من بإصطلاح من الزواج، ويجعلونها زوجة لكن لفظا لا واقعا لا، فقد ينتظرون موتها حتى يأخذون الأموال أكثر من هذا، ولا تعضلوهن ای ولا تمنعوهن لا تضیقو علیهن لتذهبو به بعض ما آتیتموهن، ظاهرا آتیتموهن ولو خطاب احتمالا للاولیا، لیکن مراد یعنی مثلا از زوج مفروض انه الولی هو ما دفع له مالا او الاموال التي هو یبذلها لها مثلا هدایا مثلا علا این فتضیقون علیها حتی تأخذون المهر و عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف ايضا خطاب للاولياء، يعني على الاولياء ان يعاشر مثلا زوجة ابيه وما شابه ذلك بالمعروف، هكذا يقال. وقد يقال ان صدر الايه خطاب للاولياء، وهم يعني يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، ثم قوله تعالى ولا تعضلوهن خطاب للازواج، تغير الخطاب من الاولياء للازواج لقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، الخطاب الأول ليوسف والخطاب الثاني لزليخا لزوجتي، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يسمى في علم البديه بالالتفات بإصطلاح، ويعبر عنه من البداية من المحسنات البديهية، يغير الخطاب من شخص إلى شخص، يغير الكلام من خطاب إلى غياب، من غياب إلى خطاب إلى آخره، مذكور في الفصل الثالث من كتب البلاغ في بحث البديه. على این کیف ما کن فیمکن ان یقال یا ایها الذین آمنو لا یحل لکم ان ترثوا النساء یعنی الاولیاء، ولا تعضلوهن یعنی الازواج، و یشهد لذلك به بعض ما آتیتموهن، مراد به لا تعضلوهن به بعض ما آتیتموهن نفس الکلام لكن لا فی الاولیاء فی الازواج، مثلا قد يتزوج امرأة ثم صارت مريضة او مثلا بچه او كبيرة السن مثلا و لا يريدها لا يغربها و يغيق عليها يعني يضربها و قد يضربها ايضا يؤذيها حتى ان المرء باصطلاح اليوم تضوج تتنفر من عنده و تطلب طلاقها فياخذ مالها، او ان المرء تقول مثلا اعطيك مهري كلي فاتركني مثلا، ولا تعضلوهن ای لا تضیقوا علی النساء لا تشددوا علی النساء لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن حتی تأخذوا من اثر الشد بعض المهر، یضیق علیها یشددوا علیها حتی هی بعد تتنفر من هذه الحیات فتقول اتركني مثلا طلقني و انا اعطيك مثلا كذا و كذا و هذا المقدار ابذل، و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، ثم قال و عاشروهن بالمعروف، ايضا خطاب للأولیاء، عفوا خطاب للأزواج، يجب على الزوج المعاشرة بالمعروف ان يتعاشر، المخالطة المعاشرة هي المخالطة هنا، ان يتعاشر معه يتعشر معه ابواب مختلفة استمر، ان يعاشرها بالمتعارف المعروف، و الانصاف ظاهر الآیت المبارکه هكذا لا تعضلوهن خطاب للازواج، بعید جدا یکون للاولیاء، و اما یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها صدر الآیه المبارکه بعید ان یکون حتی للاولیا، یعنی جواب عن هذه الشبهه انصافا بعید. ظاهرا المراد بلا ترث النساء لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها یعنی اموالها، لا بد من شيء في التقدير. وها كلام استظهر سيد الطباطبائي خلافا لما جاء في كلمات القوم، بعيد ان تكون الايه اصولا ناظره الى هذا المعنى. صحيح هذه العاده في الجاهليه كانت موجوده، لكن ظاهرا الايه الاخرى ناظره اليها، لا تنكحوا ما نكح اباؤكم انه كان فاحشه وساء سبيلا. واصولا لو كان لو كنا نحن عبار الآيه يعني لا بأس أن الإنسان يرث المرأة باختيارها كرهن لا يجوز كرهن لا ترث النساء كرهن، بعيد جدا أن يكون المراد إرث نفس المرأة ولا كرهن بعيدا. ظاهرا لابد أن يكون من أموال النساء ما راجع إلى النساء مو نفس المرأة. صحيح هناك عادة في الجاهلية لا أريد أن أناقش فيها، لكن ليست هذه الآية ناظرة إلى تلك الآية عادل. الآية الناظر إلى تلك العادل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا صحيح. وأما لا ترث النساء المراد به ميراث النساء بعيد كما أفاد السيد الطباطبائي كلام معه. و هذا الا و لعل بعض رواياتنا ناظرة إلى هذا المعنى ما أفاده السيد الطباطبائي في الميزان مذكورا الإخوة راجعون هذا هو أنه ما مذكورا أغرب يعني لم أراه تهيده دو تا حكم متغيره. على أن أنا أقرأ الرواية من كتاب البرهان الجزء الأول صفحة 354. العياشي عن إبراهيم ابن ميمون، طبعا الرواية مرسلة، أن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن قول الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن، قال الرجل تكون في حجره اليتيم، فالمراد من الميراث هذا استخدام الميراث. أساسا المراد بذلك عبارة عن مسألة المال مو أن المرأة موروثة، فيمنعها من التزويج حتى يأخذ مالها لا يدفع إليها مالها فلا يتزوج ويمنعها يضر بها، تكون قريبة له. فالمراد لا ترثوا أن ترثوا النساء كرها يعني بالإكراه والإجبار يمنع اليتيمة من الزواج، انصافا تفسير لطيف الآية المباركة. و هذا اقرب الى الاعتبار حتى صدر الآية خطاب للرجال و للازواج، طبعا للرجال مطلقا يا ايها الذين آمنوا ثم ولا تعضلوهن خطاب الى الازواج باعتبارهن حساب مفعولا. ثم قلت ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن، قال الرجل تكون له المرأة فيضر بها او فيضربها فحتى تفتدي منه يعني حتى تدفع بدل حتى تدفع فداء فدية طول بده بإصطلاح، فنهى الله عن ذلك. يعني بعبارة أخرى المرأة تقول أنا أهب لك مثلا المهر الذي أخذته من الزوج تهبه حتى يترك تضيره عليه. فالإنصاف هذا الإشكال يمكن الجواب عنه، هذا إنصافا غير وارد. عاشروهن بالمعروف خطاب الى الازواج وليس معنى ان يكون خطابا للاولياء، عاشرون للمعروف معنى عشان اذا فرضنا نستجر هذا المعنى يعني انه يعاشر مع زوجة ابي معاشره بالمعروف او زوجة ابي محرمه عليه. الان كيف ما كان هذا المعنى جدا بعيد. الاشكال الثاني ما يمكن ان يستشكل في الايه المباركه ما شرحناه سابقا، حاصله ان مثل هذه الاطلاقات الكتابيه لا يمكن التمسك بها للرجوع في موارد الشرع. نحن سبق أن شرحنا أنه النص القانوني أو التعبير القانوني أو المادة القانونية الآن تسمى مادة قانونية هي القاعدة العامة التي تضرب وتجعل للرجوع الیها لکشف شک و لازالت شک و لذا تجعل القوانین به صورت کلیه و ذا یقول اکرم العلماء اذا حصل شکون فی ادن العالم الفاسق یجب اکرامه هم لا قول یرجع الی قال اکرم العلماء مطلق العلماء فاسقا او عادلا هذا هو النص القانونی. و اما اذا کان فی مقام اصل تشریع فلا یستم فلا یرجع الی فی شک و محل شعال الرجوع الی دی موارد شد. و کدالک اذا کان التعبیر لروح تشریع لا لأصل تشریع اذا مثلا قلنا بینهما فرق. و به عبارت اخرى نحن الان متعارف عندنا شیء نسمیه مثلا به روح تشریع او اصطلاح اليوم متعارف يعبر عنه به شعارات مثل هذا الشعار اللي الان متعارف استقلال آزادی مثلا جمهوری اسلامی. خب آزادی صحیح طرح فی الشعار لكن ليس نصا قانونيا في جميع موارد الشک والجهله فمعنى هذه الكلمه انها الحريه. فاذا في المجتمع شككنا مثلا المراه تمشي بعن حجاب او بلا حجاب نقول الحريه بعد هذا موجود في الشعار عنوان الحريه فكل شيء مثلا شرب الخمر هذا كله حريه. خب لفظ الحريه موجود. الجواب عن واضح يقال ان مثل هذا التعبير ليس نصا قانونيا يرجع اليه مثل هذا التشريع يعبر عنه بروح التشريع يعني أساس النظام على الحرية لكن حدود هذه الحرية وكيفية هذه الحرية هذا يعين فيما بعد. هذا متعارف في جميع المجتمعات البشرية متعارف. نحن نعبر عنه في مصطلح اليوم بالشعارات ويمكن أن نعبر عنه قانونيا بروح التشريع. روح التشريع ليس له إطلاق يرجع إليه. وإذا أردنا تقيد به اصطلاح به تعابیر القوم یمکن ان نعبر عن ان الاطلاق ان الكلام ان الاطلاق والاستعمال اطلاق في مقام الاهمال یعنی ليس ناظرا الى الخصوص اصلا ليس ناظرا الى تعبیر قانونی نعبر عنه مقام الاهمال كما جاء في تعابير الاصولين هذا المعنى. و نعبر عنه نحن بتعبير افضل هو روح التشريع يعني روح النظام هكذا حرية لكن ليس معنى هذا نص قانوني يرجع إليه في الشهر متعارف في كل البشر صواب. وفي قبال هذا شيء آخر عندنا الآن اصطلاحا نعبر عنه بالقانون الأساسي في إيران متعارف. المتعارف أن نصوص القانون الأساسي لا يرجع إليها عند الشهر الآن هم هكذا يعني مثلا القانون الأساس في هذه الدولة مثلا يتشكل من 130 مادة لا يرجع إليها عند الشعب ولذا دائما يجعلون قاعدة أن مثلا المرجع الفلاني هو الذي مرجع لشرح القانون. أصلا قانون الأساس نستطيع أن نعبر عنه بحسب المصطلح الأصولي الإطلاق في مقام الإجمال فرقا عن الإهمال. يعني تارة نقول الكلام في مقام الإهمال أخرى في مقام الإجمال ثالثاً في مقام البيان. هذا نص قانوني إذا كان في مقام البيان هذا نص قانوني هذا متعارف الأغلى نص قانوني يرجع له عند الشك. أما في مقام الإهمال أو الإجمال لا يرجع له. هذا تعبير أصولي متعارف. نحن غيرنا هذا التعبير الأصولي هسه هل تطابق موجود بين المصطلحين أم لا؟ المهم نحن عندنا شيء سميناه روح التشريع هو البناء العام الذي عليه هيكل التشريع. مثلا قوله تعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة ظاهرا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل هذا التعبير من قبيل الشعارات بإصلاح من قبيل روح التشريع؟ يعني الله يبين لليهود أن طبيعة هذه الشريعة السماوية الخاتمية طبيعتها تحليل الطيبات وتحريم الخبائث. فإذا كان هذا التعبير روح التشريع لا يتمسك به. مثلا هل مثلا أكل مثلا القاذورات مثلا حرام أم لا؟ جاء في كتب بحث بإصطلاح كتب المطعم الأشرفة جملة من الفقهاء استدلوا على أنه مثلا الإنسان ولذا بعضهم حتى أفتى بأنه إذا ابتلع نخامة نفسه يجب عليه كفارة الجن في باب شهر رمضان لأنه حرام من الخبائث. فإذا كان حراما فعليه كفارة الجن. عرفت النقطة؟ فاستدل جملة من الفقهاء طبعا في كتب الأصحاب المشهورة حتى في الفقه كالمستند النراغي وغيره، حرم عليكم، حرمت عليكم الخبائث، وحرم عليكم الخبائث، ما عندنا حرم عليكم الخبائث في القرآن، لا توجد آية، هذا من اشتباهات الفقهاء، آية حرمت عليكم الخبائث أساسا في القرآن لا توجد، الموجود في القرآن يحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل يتمسك بإطلاقها لإثبات حرمة مثلا أفرض نخامة الإنسان؟ أجبنا في محل الله. الآية المباركة ليست نصا قانونيا، إما من قبيل روح التشريع، يعني طبيعة هذه الشريعة تحليل الطيبات وتحريم الخبائث، وأما تعيينه بحيث يرجع يصلح للرجوع إليه في موارد الشك مستقر، وإما أن يكون من قبيل القانون الأساس، إما مهملون بتعبير الأصولين وإما مجملون وليس نصا قانونيا يرجع إليه عند الشهر. فنحن هم فسرنا سابقا هم ذكرنا مرارا، ليت أصحابنا يا ليت أن أصحابنا الأخبارين قدس الله أسرارهم لما ذهبوا إلى عدم حجية الظواهر كان رأيهم، كان مرادهم هذا المعنى، لا بس أش أحسن من كلامه، مراد الأخبارين، ولذا مثل النايني وغيره استشكلوا عليه كيف أن الأخبارين يتمسكون بظاهر الآيات، مثل أن الله على كل شيء قدير بالآيات الواردة في العقائد، لكن لا يتمسكون بالآيات الواردة الأفضل في الفقه، يحرم عليهم الخبائث، أجرون بالمعروف، ما الفارق بينهم؟ تبين الفارق بهذه النقطة، هذا من الإشكالات المعروفة عند النايني وعند الأستاذ وغيره استشكلوا على الأخبارين وإشكالات أخرى. إذا كان مراد الأخبارين هذا المعنى، وطبعا هذا لا يجري في كل آيات، في أكثر آيات الحق معهم إنصافا، لو كان هذا المعنى، يعني مرادهم أن العمومات الكتابية من طبيعتها أن لا تكون نصوص قانونية، النصوص القانونية في السنة مما جرى على لسان رسول الله عليه وسلم، هذا نص قانوني، أوفوا بالعقود ليس نصا قانونيا، أما المؤمن عند شروطه نص قانوني. النقطة في ذلك بناء على تقريبنا أن هذه الآيات التي تذكر في أحكام الفقه في باب الأحكام غالبها، إشكالنا فقط في هذه الجهة مع الأخباري مو كلها، غالبها لا تكون نصوصا قانونية، غالبها إما روح التشريع وإما من قبيل القانون الأساس، لا تصلح للرجوع إليها في مورد الشك. صار واضح؟ عاشروهن بالمعروف إشارة إلى أن طريقة الشريعة المقدسة المعاشرة مع النساء بالمتعارف، وخصوصا إنسان لما يرجع إلى المتعارف عند الجاهلين معاملتهم مع النساء في غاية الغسوة، يعني إنصافا بالمعاملة مع الحيوان قد لا يتعاملون المعاملة. فبناء على هذا القرآن الكريم بعد أن يذكر ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما تشديد، بل بالعكس عاشروهن بالمعروف، يعني بعبارة أخرى القرآن الكريم لم يكتف بالنافي، لا يكفي أن الإنسان لا يكون عنده سوء الخلق، المهم أن يكون عنده حسن الخلق، تارة يقول لا يكون لك سوء الخلق، اجتنب من سوء الخلق، هذا شيء اجتنب من الكذب، هذا في جانب السعد، أخرى إضافة إلى ذلك يقول لا عليك بحسن الخلق. فلما قال سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن، أي لا تضيقوا عليه، إنسان لا يتصور فقط التضييق ممنوع، لا بالعكس، إضافة إلى ذلك تجب أو تستحب، هذا إشكال ثالث نتعرض له، أن يعاشرها بالمعروف، لا تعضلوهن وعاشروهن بالمعروف، مو فقط أنه سوء الخلق مكروه و محرم مثلا على درجات ما، بل حسن الخلق مطلوب و عاشروهن بالمعروف. فقط يبقى الكلام أن هذا هل هو بإسم روح التشريع، أو إذا أردنا أن إذا قلنا أن مراد الأصولين من الإهمال هذا المعنى، أنت لا تستشكل عليه، قد يقول تقولون أن مراد الأصولين من من الإجمال هذا المعنى، بس أنا ليس غرضي التطبيق بين الإصطلاحين، نحن نمشي حسب هذا المصطلح الجديد، روح التشريع، القانون الأساس والنص القانوني، ثلاثة أمور عندنا. المهم أن هذا التعبير عاشروهن بالمعروف من أي منها؟ إطلاق دشتوش الآن فإنصافا لابد من إثبات أن عاشرون بالمعروف نص قانوني، يصلح للرجوع إليه في موارد الشك. فإجمالا لا بأس به، نحن قلنا إشكال مع الأخباريين حتى لو كان مرادهم هذا المعنى، أن كلامهم لا يجري في كل الآيات، هناك آيات يمكن التمسك تصلح للنص القانوني، يمكن الرجوع إليها، لا بأس بها بذلك. علينا التفصيل في بحث آخر. علينا إنصافا الرجوع إلى هذا لا بأس به، ظاهرا لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن بذي لا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال وعاشروهن بالمعروف، يعني يصلح للرجوع إليها في موارد الشك وفي كل مورد شك في أنه ثابت المعاشرة في عملا إنصافا لا بأس بالتمسك به. ظاهر الآية المباركة لا تعبا عن ذلك، وخصوصا وأن الغرض الأساس من الآية نفي ما كان عليه الجاهليين من قساوتهم مع النساء، ظاهرا لا بأس به. هذا الإشكال الثاني ويمكن التغلب عليه. الإشكال الثالث وهو الأساس، وأنا أتصور مراد الشهيد الثاني هذا المعنى، هل عاشروهن بالمعروف استحباب أم واجب؟ وجوب. إذا قلنا وجوب لا إشكال يختص بموارد معينة الأشياء الواجبة في الشريعة، وأما عاشروهن بالمعروف لعل العرف العربي يفهم أوسع من ذلك، يعني يجلس معها، يأكل معها، يعاشرها، يتكلم معها، إذا سافر مثلا تهادو تحابو يهدي لها، ظاهرا هكذا مو؟ يعني الفهم العرفي عاشروهن بالمعروف ليس مفاده خصوص الموارد الواجبة، كمثلا مثلا على المشروع نحن لم نؤمن وطيها 14 مرة واحدة مثلا من باب مثال. انصافا مثلا حمل الآية المباركة على هذا المعنى قد يكون مشكلة فيه حتى لو كان نصا قانونيا. عاشرو امر، هل الامر للوجوب ام للمستحب؟ طبعا طبيعة الامر هي الوجوب كما قرر في محله، ولكن بما ان هناك نوع من المعاشرات ليست واجبة حينئذ نبقى في مشكلة، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة، وهي أن تبقى الآية المباركة على الوجوب، وكل مورد دل الدليل على أن هذه المعاشرة مستحبة بذاك الدليل نثبت استحبابها، وإلا نرجع إلى هذه القاعدة. القاعدة هكذا، كل ما هو متعارف في الحياة الزوجية تعملوا هذه واجبته، مثلا الجماع هذا متعارف في الحياة الزوجية، ولذا هذا الشيء الذي اشتهر بين الأصحاب من أن الجماع يجب بأربعة أشهر مرة واحدة ليس فيه إلا رواية واحدة وفي خصوص الشاب، فيها تأمل إنصافا إثباتها. وسبق أن شرحنا تاريخيا، يقال أول من جعل هذا كقانون هو عمر، لأن الجملة كان يرسل الصحابة إلى الحرب لفتح إيران، فكان هناك سؤال سمع مثلا ليلة من الليالي أن امرأة من أحد الجنود كانت تميل للرجال إلى آخره، فسأل حفصة بنته كم تستطيع أن تصبر المرأة بلا زوج، فقالت 4 أشهر، فحكم بأنه أي إنسان يروح للجبهة يكون خلال 4 أشهر يرجع مرة مثلا إلى المدينة. فحسب اللي الآن موجود في النصوص التاريخية ولا توجد عند السنة 4 أشهر عن رسول الله، الموجود عندهم 4 أشهر مما جعله وسنه عمر لقضاء الحرب. تدرون في إيران هم خب كان فترة معينة الشاب لما يذهب إلى الجبهة خلال فترة معينة مدى شهرين كذا له حقا يرجع إلى أهلي. فعلى أيين إذا صح هذا لا أدري أسعى على أيين، عندنا هذا عند السنة، وأما عندنا توجد رواية واحدة عن الإمام الرضا عليه السلام وفي المرأة الشابة وذكر في 14 وأبا من أصاب في بالي خدش في سنده أيضا بس الآن إجمالا لا يحضر بالتفصيل. فالإنصاف ذكرنا في محله، إنصافا إثبات هذا الحكم خصوصا بأن فقهانا بعد فروا عليه تفريعات، وأن الواجب مثلا هو الجماع من دون إنزال وأن يكون مضار حشب إلى آخره، في الفروع غريبة فقهانا فروا على المسألة، إنصافا هذه الفروع بهذا الترتيب قطعا تتنافى مع ظاهر الآية المباركة عاشروهن بالمعروف. يعني انصافا لو اي انسان عربي يفهم من قوله تعالى عاشروهن بالمعروف ان يكون 4 أشهر بتلك الخصوصيات والكيفيات، انصافا بعيد عن ظاهر الآية المباركة، وقطعا حاجات النساء الشهوية قطعا اكثر من هذا لا نشك فيه، يعني امر بديهي. فانصافا رفع اليد عن اطلاق الآية المباركة برواية و به قضیه لم تذکر فیه حتی فی کتب السنه عن رسول الله شه. ولی داده به ابن حزم خلافا للمشهور عنده یجب وقتها فی کل شهر مرته، یعنی فی کل طهرن اذا طهرت حمل الامر على المر، اعتبار ان الامر يدل على المر، حمل على انه يجب وقتها في كل شهر مره لا في كل اربعه اشهر مره. على عين انصافا نحن ذكرنا في محلية الرجوع الى اطلاق قوله تعالى عاشرون بالمعروف لا باس، ليس فيه مشكله. المتعارف الذي عند النساء اصلا في تلك القضيه الرجل الذي ترك اهله وكان يصوم ويتعبد وكذا وجاءت زوجته شاكت الى رسول الله، لم يقل الرسول انه يقول لها لك حق في كل اربعه اشهر مره واحده فاترك الرجل مثلا يصوم لا. بالعكس رسول الله قال اني رجل منكم عندي نساء وانكح واكل واشرب واصوم وافطر وان لجسدك عليك حقا ان لعينك عليك حقا ان لزوجك عليك حقا. هاي روايه معروفه، هذه الروايات اصلا لا تشير الى هذا الحكم بوجه ابدا، هي روايات معروفه روایت العام و الخاص به اسانید کردیده. فلذا یمکن ان یقال لو کننا نحن ولآی المبارکه کل ما هو متعارف فی الحیات الزوجیه، مثلا یاکل معها لیس من خصائص حیات زوجیه، انسان مع اختی هم یاکل، مع امی هم یاکل، مع انسان اجنبی هم یاکل، یو جالس ها یو فاکه ها یهدی لها هدیه، لعل هذا هو السر في أن هذه الأمور ما صارت واجبة. يعني ظاهر الآية المباركة الوجوب، رفع اليد عن الوجوب يحتاج إلى دليل قوي، بمجرد أن جملة من المعاشرة مستحبة هذا المقدار لا يكفي، لأننا بإمكاننا أن نفسر الآية المباركة هكذا عاشروهن بالمعروف يعني المتعارف في الحياة الزوجية لا المستحبات التي في غير الحياة الزوجية مستحبته. انسان يعطي هديه لاخته لامه لاخيه هم مستحب، يجالس يتكلم يمزح المزاح مستحب، المزاح المؤمن اذا لم يكن فحشا وكذبا فعلى اي، لكن عاشروهن. وبما ان الخطاب للزوجات يعني الطرف المقابل الزوجات، حينئذ نفهم يجب ان الانسان يستعمل الاساليب المتعارفه في حياه الزوجيه. لا اشكال ان المضاجع من امور المتعارف في حياه الزوجيه، لا اشكال فيه. ياكل معها ليس من المتعارف في الحياه الزوجيه لان مع الاجنبيه ليس. فالمتعارف اصلا قلت لكم صحيح ان المرء حينما تقول زوجتك نفسي تنشئ علقه الزوجيه وعلقه الزوجيه لا تتوقف على الجماع، ولذا بامكانها ان تشترط عدم الجماع، ليس فيه مشكله. و الشيء الموجود عبارة عن علقة الزوجية، ولذا شرحنا أن المرأة بمجرد العقد تملك المهر لا بالدخول، لأنها لما تقول زوجتك نفسي بألف يعني أنشأت علقة الزوجية في قبال ألف، فالشيء الذي أنشأته عبارة عن علقة الزوجية و علقة الزوجية بمجرد العقد تحصل، ولذا بمجرد العقد تملك المهر لا بالدخول تملك المهر. تقدم الكلام فيه فألغة الزوجية، لكن ألغة الزوجية صحيح الجماع ليس باصطلاح ملازما لألغة الزوجية، لكن لا إشكال أن الجماع من الأهداف الرئيسية في ألغة الزوجية، هذا لا إشكال فيه. الجماع المبيد المضاجع هذه الأمور يعني بعبارة أخرى أمور فقط مع الزوجية، مع غير الزوجية لا تستحق، فليس من البعيد أن يلتزم بأنه يجب على الأزواج أن يعاشروا في الحياة الزوجية بما هو متعارف في الحياة واجب عليهم لأنه مستحبون. ولذا ورد في الروايات من جمع من النساء ما لا ينكح، يعني إذا صار عند جملة من النساء لا يتمكن مثل في الإماء احتمالا احتمالا في الزوجة ولو في المتعة، فزند واحدة منهن فإثمه عليه، يعني لابد من إعطاء حق الزوجة ومنها الجهات جنسية مثلا. فنفهم من ظاهر الآية المباركة بإذن الله تعالى أن الواجب على الزوج معاشرتها بما يتناسب ومتعارف مع الحياة الزوج، وهذا واجب عليه. والإنصاف أن المضاجع من أبرز مصادقها، فأصل وجوب المضاجع يعني يتركها أربعة أشهر، يقول مثلا أربعة أشهر مرة واحدة، هذا إنصافا في غاية صعوبة الإشكال، هذا قطعا خارج عن ظاهر آیات مبارکه، لیست من المعاشرة بالمعروف. صلی الله علی محمد.